بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع الذي بين أيدينا اليوم هو حب الوطن أو خدمة الوطن أو بناء الوطن واجب الإسلام. نقف أمام مختلف الكلمات التي يشملها هذا العنوان قبل أن نعالجه. أولا، كلمة وطن. لقد كانت كلمة وطن في القديم تعرف بما يسمى بالبيضة والثغور والبلاد والأرض. ولنستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى في هذا المجال لقوم قاتلوا في سبيل الله. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، لماذا؟ وقد أخرجنا من ديارنا. فسموه قتالا في سبيل الله، ثم قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فعللوا القتال في سبيل الله بأنه كان من أجل إخراجهم من ديارهم وأبنائهم. ومن هنا نرى الترابط الشرطي بين خدمة الوطن بالدفاع في القرآن الكريم وبين القيام بالجهاد في سبيل الله. وقد نص الفقهاء على أن الجهاد جهادان: جهاد توسع للإسلام ونشر الإسلام، وجهاد دفاع عن الأرض وعن المال وعن النفس. وسموا الجهاد عن الأرض والنفس والمال جهادا في سبيل الله. إذن لكي نصحح المفهوم، فإن كلمة وطن إذا كانت اليوم كلمة جديدة وهي ترجمة حرفية لما يعرف بالتي، فإنها في مدلولها كلمة قديمة. وإذا كانت هذه الكلمة قد تغيرت في لغتها، فإن مدلولها القديمة لا زال هو هو. فالقتال عن المال سواء كان أرضا أو دارا أو ملكا قتال في سبيل الله يجوز، والمقتول فيه شهيد والقاتل فيه ظالم. عليه فإن تصحيح كلمة وطن يجب أن لا نشعر من ورائها بشيء من الاشمئزاز النفسي الناشئ عن مفهوم الوطنية المستوردة عند الأمم الأخرى. ذلك أن الآخرين الذين لا يملكون العقيدة الإسلامية ولا الفقه الإسلامية حاولوا أن يكونوا عن طريق التربية والأدلجة دلالة لمفهوم الوطن وارتباطا بالأرض. أما نحن فقد أغنانا الإسلام عن هذا التكوين مبدئيا، واعتبر أن القتال عن الأرض وإعمار الأرض واجب الإسلام. بعد تصحيح هذا المفهوم الذي أردت أن أتوقف أمامه، أرجع إلى طبيعة الموضوع ليعالجه. أولا، إن مهمة هذا الإنسان الذي خلقه الله واختاره للخلافة في الأرض وأمر الملائكة بالسجود له وحمله الأمانة بعد أن عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أنا وأنت. هذا الإنسان يرتبط بهذه الأرض، فقد خلق من أجل هذه الأرض ليعمرها، وهذا ما يعرف بالاستخلاف: واستخلفكم فيها. فما هو الاستخلاف؟ هو إعمار هذه الأرض على أساس منهج رباني يقوم فيه الأمر على التعاليم الإسلامية أيام محمد صلى الله عليه وسلم، التعاليم الموسوية على أيام موسى، التعاليم المسيحية على أيام عيسى عليه السلام، التعاليم الإبراهيمية على أيام إبراهيم عليه السلام، التعاليم على منهج التدين، على منهج التعاليم الربانية التي ترسم للبشرية برامجها. وعلى هذا الأساس فإن إعمار هذه الأرض أو صيانة هذه الأرض يقتضي بالضرورة إجراءات معينة. الإجراء الأول هو نصب الدولة. فما هو حكم قيام الدولة؟ هل إن قيام الدولة مجرد رفاهية أو مجرد عصرنة أو مجرد تقليد للآخرين، أم إنه واجب إسلامي؟ لنرجع إلى نصوصنا. فقد نص العلماء في كتبهم على أن قيام الدولة فريضة إسلامية، وقد كانوا يدرسون هذا الموضوع لا في مجال الفقه وإن في مجال العقيدة. يقول صاحب الإضاءة: والنصب للإمام شرعا وجباء. فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يرسل اثنين إلا وأمر أحدهما، ولم يكن الفراغ في المسؤولية معروفا في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج للغزو عين رجلا لتسيير الأمور الجهادية، وربما عين رجلا لإقامة الصلاة إلى جانبه، وهكذا كان يوزع الوظائف ولا يترك ما يعرف بالفراغ الإداري أو الفراغ في المسؤولية، فلا يوجد أبدا فراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: من مات، انتبهوا لهذا الحديث، من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. ومن هنا ندرك أن قيام الدولة والارتباط بقيام الدولة فريضة إسلامية، فريضة إسلامية. كيف هو تصور هذه الدولة في الإسلام؟ هناك تصوران اثنان، ومن هنا تظهر المرونة في الإسلام. التصور الفاضل الكامل، اثنين التصور الاستثنائي. التصور الفاضل الكامل هو أن كل المسلمين ينصبون خليفة يقودهم ويبايعونه على السمع والطاعة، وعلى أن يكون هذا الخليفة عارفا بالأحكام الشرعية والتدابير السياسية، ومقتدرا على الدفاع عن بيضة الإسلام وقدراته، ومقيما للحق في الأرض. لكن ما هو الفقه الاستثنائي؟ نص الفقهاء في نفس الوقت على جواز تعدد الولاة وتعدد الدول. ومن هنا نرى أن المسلمين عبر التاريخ تعاونوا مع عدة دول ينقطع بعضها عن بعض: العباسيون في الشرق، الأمويون في الأندلس، الفاطميون في تونس، إلى غير ذلك من الانقسامات التي عرفتها الدولة العباسية، وقد استتب لها الأمر واعترف بشرعيتها. اثنين، اجازوا بيعة المفضول، وأكثر من هذا تعاملوا معها وشرعوها. فها هو عبد الله بن عمر يخرج إلى أهل بيته ليقول لهم: إن كل من خالف أمر الحجاج فهو منه بريء، وأنتم تعرفون من هو الحجاج. وهم جماعة التابعين يقتدون بأحد أئمة بني أمية، وهو سكران ليصلي بهم أربعا، ثم يلتفت إليهم بعد الصلاة ليقول: وإن شئتم زدتكم خامسة. وهو الحجاج يتجه إلى بيت الله ليضرب عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة، وفي نفس الوقت يكسر جدران الكعبة بهذه الضربة، ثم لا يكفر الحجاج وتصان له الشرعية ويحفظ له مكانه في المشروعية السياسية والإدارة. هكذا كان يتعامل السلف الصالح. ومن هنا ليس هذا اجتهادا، وإنما كان ترجمة لنص نبوي واضح. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في بنود، إذا صح التعبير، بنود هي جمل، بنود البيعة التي كان يبايع عليها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هذه البنود: وأن لا ننازع الأمر أهله، ما لم تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله كتاب. انتبهوا معي إلى هذا الخط الأحمر الفاصل: ما لم تروا كفرا بواحا، وليس كفرا بواحا فقط، بل لكم عليه من الله كتاب، أي واضح أنه كفر بالدليل الواضح. ومن هنا ندرك أن المسلمين ينصون في كتبهم على أن الخليفة واحد، وعلى أنه يتصف بصفات عالية جدا من المعرفة والقدرة والكفاءة، وفي نفس الوقت يقبلون التعامل مع الحالات الاستثنائية. وكأني بقائل يقول: إن الفقهاء يدافعون عن الأمراء، لكن الحديث النبوي والسمع والطاعة كان كلمة قبل أن يظهر كلام الفقهاء. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زيبتان، أو حتى تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله كتاب. وأن من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة شهيدة. وهكذا نخرج بنتيجة شرعية وليست سياسية. ما هي هذه النتيجة؟ هي أن قيام الدولة واجب إسلامي. النتيجة رقم 1. النتيجة رقم 2 أن الدولة الإسلامية يجب أن تكون على أسمى مستوى من المزل والقيم. النتيجة الثالثة أن الدولة الإسلامية يمكن أن تكون في الحالات الاستثنائية على أسوأ ما يكون من الخطوط والأوصاف وتقبل شرعا. وهكذا نرى إذن أن قيام الدولة كما قلت واجب إسلامي، وأن البيعة لأولي الأمر واجب إسلامي، وأن البعد عن البيعة يعتبر ميتة جاهلية، وأن السمع والطاعة فيما ليس محرما واجب إسلامي. ولكن ما هو الغرض من الدولة؟ هذا هو السؤال. إن الدولة في التصور الإسلامي وسيلة وليست هدف. وسيلة لماذا؟ وسيلة لإعمار الأرض على أساس المنهج الرباني، بناء اقتصاد، بناء ثقافة، بناء دفاع، بناء تنظيم، بناء قوة، بناء سيادة. ولا تصور اليوم أننا في نواكشوط ليس معنا لا درك ولا شرطة، فتصوروا كم هو النهب وكم هي اللصوصية وكم هي أنواع الجرائم. تصوروا أيضا أنه لا طبيب. لاحظوا معي مصير المرضى. تصوروا معي أنه لا قاضي. لاحظوا معي مصير الخصوم. وهكذا نرى أن الشبكات التابعة للدولة تعتبر أجهزة ضرورية لبقاء النوع الإنساني، تعتبر تسييرا واجبا لبقاء النوع الإنساني. هذا العمران الذي طالب الله به كان في الصدر الأول على الأوصاف التالية. الوصف الأول: كان المسلمون خلافة واحدة. أما اليوم فإنهم أصبحوا شرائم ودول، كانوا في درجة القوة، أما اليوم فإنهم أصبحوا في درجة الضعف. والإعلام والأحداث التي نعيش الآن هي أصدق دليل على أن المسلمين يعيشون مرحلة الضعف. كان المسلمون سادة الموقف والساحة وقادة العلم والمعرفة، أما اليوم فإنهم تلامذة يلهزون وراء الغرب لأخذ أسباب العلم منه. إذن الفقه الذي وضع لبناء الدولة قديما وضع ونحن أقوياء، بني ونحن جماعة واحدة، بني ونحن أصحاب سيادة. فما هو الفقه الذي يمكن أن يجيب على إشكالاتنا السياسية والحضارية في قيام المجتمع الجديد ونحن ضعفاء؟ وما هو الفقه الذي يستطيع أن يلبي حاجياتنا ونحن شرادم متفرقين؟ وما هو الفقه الذي يمكن أن يلبي حاجياتنا ونحن في حالة أسر، لا أقول ضعف ولكن أسر؟ لأن بناء الدولة اليوم وأنتم تسمعون كل يوم يشترط فيه أن يستجيب لمجموعة من الالتزامات الدولية. هذه الالتزامات الدولية من وضعها؟ هل وضعها المسلمون؟ هل وضعها الإسلام؟ لا، وضعت في غياب المسلمين ووضعت والمسلمون نجام. إذن الدولة اليوم يجب أن تلتزم طبقا لهذه الصور التي يلزمها بها الآخرون. ومن هنا فإنه لكي نخدمه هذا البلد أو ذاك البلد أو الأمة الإسلامية لنقوم بواجب إسلامي يجب أن نفهم المرحلة التي يعيشها المسلمون. مرة من المرات سئلت كيف يجوز أن تتعلم المرأة وكيف يجوز أن تعمل المرأة، وكأن المرأة في ذهن السائل لا زالت في بيت مغلق، هل يفتح عنها لتخرج أو لا تخرج؟ هي خرجت. كثيرا ما نسأل عن الشاء نتصور أنها لم تقع وسوف نبدأ في تطبيقها. نحن الآن أمام أمور واقعة ولسنا أمام أمور متوقعة. فصيانة هذا البلد الإسلامي التي هي فريضة إسلامية تقتضي التحقق من المرحلة التي يعيشها المسلمون. فأول شيء يجب أن يفهم فقهاؤنا أن المسلمين اليوم في مرحلة الضعف وليسوا في مرحلة الوحدة. اثنين، أنهم في مرحلة التشرم وليسوا في مرحلة الوحدة. ثلاثة، أنهم في حالة أسر دولي في كثير من المشاكل. كم من مرة أقول إن المسلمين مرة من المرات يعيشون في مرحلة دار الأرقم، ومرة من المرات يعيشون وهم في الحديبية في حوار اتركوا لنا ونترك لكم، ومرة من المرات يكونون في المهجر في الحبشة يحاكمون هل هم على ما يقوله أصحاب عيسى أو هم بعيدون عنه، ومرة من المرات تقول أنهم أيضا في المدينة يبنون دولة ويواجهون عدوا من خارج إلى غير. فيجب أن نفهم أين نحن، فلكي نبني بلدا إسلاميا يجب أن نفهم أين نحن، وهذا ما يعرف بفقه المرحلة. ففهم فقه المرحلة شرط أساسي في التعامل مع هذه المرحلة. حسنا، لا نفقيه، نفتح الكتاب، ها هو أمام الموطأ المدونة إلى غير ذلك من الكتب، ما هو الحكم في كذا، يحرم يجوز إلى آخره. لكن انظر معي، هذه الصورة الموجودة بالكتاب هل هي موجودة اليوم في دنيا الواقع؟ غير موجودة. فنحن نقرأ ما لا نعيش، ونعيش ما لا نقرأ. نحن في انفصام بين تراثنا وبين واقعنا، إلا أن علينا أن نصحح المفاهيم. لماذا نجد أن بعض الناس يتخيل أن بناء الوطن صورة مستجلبة من الأجانب؟ ما هي العقدة وراء هذا؟ موريتانيا بخلاف غيرها من الدول العربية عهدها بالتدول متى؟ المرابطين، ثم غاب نظام الدولة عنها وبقيت مجموعة من القبائل والمجموعات التي تعيش حرة، أرض سائبة كما سموها. أول شيء كان من نموذج الدولة هو المستعمر فرنسا، وهكذا كانت فكرة الدولة عندنا تحمل طابعا فرنسيا في أذهاننا، نحكم عليها بأنها فرنسية. فالتدول ظاهرة أجنبية عندنا. التدول رغم أننا نقرأه في كتبنا أحكام السلطانية للماوردي أو تبصرة ابن فرحون أو غيرها من الكتب التي تحدثت وتكلمت عن نظام الدولة في الإسلام، نقرأه في الكتب لكنه غايب من حياتنا الواقعية. نحن في موريتانيا لم نعيش فترة تدولية إسلامية، إنما عشنا في الماضي فترة تدولية وتجربة أجنبية. ما هي النتائج التي تركت لنا هذه التجربة؟ تركت لنا من حيث لا نشعر مجموعة من النتائج. النتيجة الأولى أن الدولة مسبقا تعتبر فكرا أجنبيا عندنا، فالدولة فكر أجنبي عندنا. لماذا؟ لأن الدولة أول من جاء بها فرنسا، فرنسا دولة أجنبية، وعليه فإن كل شيء نرجع إلى الدولة هو أجنب. نلمس انعكاس هذا الأمر في الأمور التالية. تلاحظون أن بعض العلماء الكبار في البادية وحتى في المدينة لا يفطرون بخبر علماء عبد الله ولا علي سالم وأمثاله من العلماء والاشتغالي إلى غير ذلك من جماعة الغالي والعلماء الكبيرين الذين يعلنون وهم علماء موريتانيين، لكن لما لا يرفض خبرهم؟ لأنهم جزء من الدولة. عقدة نفسية ما زالت في نفوس بعض علمائنا، ما زالت في عقول بعض مجتمعنا. مظهر ثاني، الكثير من الناس يرى، وإن لم يقول هذا فإنه يفكر فيها، اسمحوا لي أن أحدثكم بما يفكر فيه الناس. الكثير من الناس يرى أنه لا مانع أن يأخذ من المال العمومي. لماذا؟ لأنه يعتبر هذا المال العمومي مال للدولة، والدولة جهاز أجنبي، وأخذ مال الأجنبي يقوم على منطق هذا الشكل التالي يستبيحه، ومن هنا فإنه لا مانع عنده أن يأخذه. نفس الشيء أيضا نجده أن الأوامر التي تقوم على المصالح العامة والتي تصدر عن الدولة لا يعتبرونها واجبة، مع أن الدولة إذا أمرت بمباح وجب، وإذا نهت عن مباح حرم كما نص عليه العلماء. فأمر الحاكم بالواجب لا يؤثر فيه، أمره بالحرام لا يؤثر فيه، ولكن أمره بالمباح أو بالمكروه يحوله إلى الوجوب، ونهيه عن المباحات وعن المكروهات يحولها إلى المنع. مظهر آخر من مظاهر الخلفية النفسية التي تركها لنا الذكر الغربي في نفوسنا، من حكم على جهاز الدولة دائما أنه جهاز أجنبي في نفوسنا، أن الأمور العامة أو الاجتماعية العامة لا تهمنا، فكل واحد يهمه مصلحته الخاصة ثم بعد ذلك مصلحة أسرته ثم مصلحة حيه، أما الأمر العام فليس له من يهتم به، الأمر العام ليس له من يهتم به. هذا أيضا موروث ناتج عن تقويم نفسي خلفي أن الأمر العام يرجع إلى الدولة وأن الدولة جهاز أجنبي وأن الأمور الأجنبية ليست من الإسلام. كذلك أيضا هناك فكر غريب هو خلط بين روح التصوف والفقه، المسلمون إنما يتعاملون بالفقه، أما التصوف فإنه سلوك الأفراد وليس سلوك جماعي، وهو حسن التخلق في العبادة، هذا عمل فردي، لكن المجتمع فيما بينه يقوم على هذا حلال وهذا حرام، هذا مصلحة هذا مفسدة. كل واحد مثلا يرى أن الاستخلاء والابتعاد عن الأمور العامة نوع من الهرب من الفتنة وأنه لكي ينجو يجب، لكن أسألكم لو قيل له إنه يجد نصف مليون أو مليون هل يهرب على المسائل الخاصة؟ ما يهرب، ومعناه أنه نوع من التصوف الموهوم أو نوع من السلوك الشرعي أو التدين الذي يستعمل إذا كانت مرة ولا يستعمل إذا كانت حلوة، وهذا أيضا من الأغلاق النفسية العالقة بنفوسنا. أصل الاستنتاج من هذا الطرح الثاني إلى أن مخلفة غياب الدولة في بلدنا وغياب مفهوم الوطن وتعميقه في الإسلام ترك في نفوسنا ثغرات أضعفت خدمة الفرد وتعلقه بالمصالح العامة وأضعفت فهمه لمفهوم الدولة في الإسلام، أو بعبارة أخرى يغيب عنا ما يعرف بفقه الدولة. وأنت عندما تسأل الإنسان المتدين ويكون مخلصا معك وأنتم وحدكم يقول لك ذلك كله لا يلزم، إذا كان يلزم شرعا فهو يلزم، ولا يجوز أن نفتي فتوى سرية تحطيمية، ولا يجوز أن نقدم على هذا النوع من الفتاوي الاستخلاية التي تؤدي إلى التخاذل الخطير. فيجب على المسلمين التماسك والنصيحة. ما هي النصيحة؟ النصيحة هي أن تعين غيرك وتبين الحق في وقته وتحمل الناس على الجادة التي توصلهم إلى الصواب. إذن غياب الدولة في موريتانيا خلف ثغرة غيبت مفهوم فكرة الوطن، وغيب مفهوم العمل مع الدولة في الإسلام، وغيبت مفهوم الترافق. مثال آخر الضريبة، كل الناس يرون أنه إذا وضع الضريبة إنهم يتحايلون على الهروب عنها. ما هي الضريبة؟ الضريبة هي عبارة عن جزء من المال يأخذه الحاكم لإقامة مصالح عامة. هل يجوز هذا؟ ينص العلماء الغزالي والشاطبي وغيرهم على أن بيت المال إذا كان ضيقا كان لولي الأمر أن يضع ضريبة على الناس من أجل قضاء رواتب الصرف والقضاء والمصالح العامة، وهذا ما يعرف الضريبة. فالهرب منها هرب من واجب، فلماذا نهرب منها؟ لكن على هذه الضريبة أن تكون عادلة، وعلى هذه الضريبة أن تصرف فيما هي مطلوبة له، وعلى هذه الضريبة أن تؤخذ بقسط وبعدالة بين الناس. ومن هنا فإن فقه الدولة ومراجعة مفهوم الوطنية ومعرفة أن بناء الوطن واجب الإسلام يجب أن يعمق في نفوسنا من الناحية الفقهية. فكيف نقوم ببناء هذا الوطن بالطريقة الشرعية؟ أولا على أولاة الأمر أن يقوموا بما عليه، المسؤولين يجب أن يعطوا الصورة الحسنة، الوزراء، النواب، الشيوخ، القضاة، القواد الكبار يجب أن يكونوا الصورة الفاضلة لما يأمرون به، طبقا لما قاله خطيب الأنبياء نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فمن أمر بشيء يجب أن يكون صورة لما يأمر به. ومن هنا فإن المحافظة على الأموال العامة يجب أن يعطي المسؤولون الصورة الحسنة لها. نعطي مثال: عمر بن عبد العزيز كان له سراجان قنديرين، سراج شخصي يضيئه لقراءة رسائله الشخصية، والسراج من بيت المال يضيئه لقراءة الرسائل الرسمية. أين هو هذا اليوم اللي عنده مصباح لقضاياه الخاصة ومصباح للأمور الرسمية، أو حتى سيارة لأموره الخاصة، أو بنزين حتى، أو أوراق أو غير ذلك؟ والذين نجدهم أصحاب ثراء ورواتبهم لا تبرر هذا في الوظيفة أيضا يجب أن يراجعوا أنفسهم. أما حال لنا أن نرجع إلى مقياس من أين لك هذا؟ إن أمريكا وليست دولة مسلمة، عندما تعين مسؤولا تقوم بمحاسبة ممتلكاته يوم التعيين، ثم بعد أن يخرج من الوظيفة تقوم بمحاسبة أيضا ممتلكاته، ثم تقارن بين ما كان عنده يوم دخول الوظيفة وما كان عنده يوم خروج من الوظيفة، ثم تحاول أن تبرر هل إن دخله يبرر ما هو عنده أم لا يبرر. إذا كان لا يبرر فإنه يؤخذ. هذه الطريقة كان عمر يقوم بها، وقد كان إذا جاءه أحد المسؤولين وعنده مال غير مبرر يقول له: من أين لك هذا؟ عمر بن الخطاب الذي أخذ جرابا كان أرسله بعض الصحابة لبعض ثم وضعه في بيت المال. عمر بن عبد العزيز الذي أخذ كل حلي نساء بني أمية ثم وضعه في بيت المال. فإذا صلحت الرعية صلح المجتمع. لكن أيضا لكي نبني يجب أن تكون القاعدة على المستوى المطلوب، لأن القاعدة إذا صلحت هي الأخرى كانت نتيجتها إصلاح القيادة. فالعلاقة بين القيادة والقاعدة فسادا وإصلاحا علاقة قوية، وعنها يقول صلى الله عليه وسلم. وانتبهوا لهذا الحديث الذي يحمل أكبر التحليلات السياسية والإدارية، فالعلاقة ما بين الحاكم والمحكوم كما تكون يولى عليكم. فإذا كان المجتمع فاسدا أفرز قيادة فاسدة، إذا كان صالحا أفرز قيادة صالحة. علي بن أبي طالب جاءه رجل فقال له: يا ابن أبي طالب كلنا مثل عمر. قال له علي: كلي مثل أبي ذر أكون لك مثل عمر. قالوا له: تعامر لنا. قال لهم: تبادروا لي أتعامر لكم. فالقاعدة إذا صلحت صلحت القيادة، والقيادة إذا صلحت صلحت القاعدة. ومن هنا فإن بناء الوطني وصيانته أول شيء يجب أن تظهر فيه هو تصحيح المنطلقات والأسس في القيادة في المجتمع. فكيف نبني القاعدة؟ إن القاعدة تحتاج إلى أولا أن تكون أمينة فيما بينها. كم هي الأموال اليوم الموجودة عندنا؟ كثيرة. كم هم العاطلين عندنا عن العمل؟ كثيرين. لماذا العاطلون؟ لأن أصحاب الأموال لا يجدون أمينا يأتمنهم. فغياب الأمان اليوم أنشأ هذه البطالة. فالبطالة هي عدم العمل اليوم نتيجة لعدم وجود الأمانة. فلو وجدت الأمانة لدفع الغني ماله، قدمت المؤسسات الدولية تمويلاتها إلى الآخرين، لكن لحظة عدم أمانة فاحتفظ كل واحد ماله. كذلك المجتمع يجب أن لا يكون جشعا. نحن نلاحظ الآن ظاهرة خطيرة جدا هي ظاهرة الجشع. الجشع بكلام الجيران السلعة، الناس تبغي الشيء كاملة وتبحث كاملة عن المال وتحصل سواء كان بحلال أو بحرام أو بسرقة أو باختلاس أو بمسائل من المروءة أو مسائل ليست من المروءة، يعني مختلف الوسائل. فالجشع خطير وعدم الأمانة أيضا خطير، لكن هناك أيضا شيء أخطر من هذا هو عدم الشعور بالترابط الاجتماعي. المجتمع مترابط، وكما يقول بعض الشعراء: الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فلكي تأكل خبزة يعمل الفلاح، يعمل الجالب، يعمل صاحب الباخرة، يعمل الخباز، يعمل التاجر لتأكل أنت الخبز. نفس الشيء في اللباس. فلا بد أن نترابط ونتكامل في التعاون العام وأن نعمل، ويجب أن توزع هذه الفرص
حتى لا يكون الناس كلهم مزارعين أو كلهم تجار. والغريب في بلدنا أن الناس يقومون على قاعدة التقليد أكثر، فإذا ظهر تاجر كان الناس كلهم تجار، وإذا ربح جزار تحول الناس كلهم جزارين. وهكذا ترون موسما للصيد أصبح الناس كلهم في صيادين، وموسما للمناجم أصبح الناس كلهم يعملون في المعادن، إلى غير ذلك من الموضات. فالموريتانيون أصحاب موضات، وهذا شيء طبيعي للمجتمعات التي هي مثلنا، لأنهم يعيشون بعد لم يصنعوا أنفسهم أو لم يختاروا القالب الذي يريدونه. فيجب أن نتوزع في الخدمات وأن لا نجتمع على قطاع واحد. القرآن يبين ويوجه المجتمع إلى التوزع على المصالح، أهم شيء هو الجهاد. الله ماذا يقول؟ الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة لا تمشوا كامل ينشر الحق. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وهكذا نرى أن التوزيع على المجالات المختلفة والتوجيه الذي نلاحظه اليوم عند المؤسسات التربوية قام به الإسلام منذ أن نزل القرآن، توزيع وتوجيه الناس إلى مختلف القطاعات. إذن نحن الآن كما قلت أمة تتصنع من داخل، أي تبني نفسها ولما تنبني. ولكي نبني أنفسنا يجب أن نأخذ من تجارب الآخرين، لكن أن نؤصل هذه التجارب في ديننا. ومن هنا فإن هناك ثلاثة أنماط من البناء، لأننا اليوم كمجتمع قديم ريفي يتوجه إلى مدنية مفاجئة مرتجلة، أشبه ما يكون برجل يمر ثم يرى ثلاثة لافتات على مفترق الطرق. لافتة تشير إلى شمال، افعل ما شئت وأنت حر، لكن وراءك ما يراه بالتفسخ. لافتة أخرى تقول: توقف مكانك ولا تتحرك، ولكن وراءها مكتوب الموت. لافتة أخرى تقول: سر لتأخذ بأسباب الرقي والمدنية الحديثة وبناء الوطن، لكن على ضوئها الإسلام، ووراءك النجاة والسعادة في الدارين. هذه اللافتات الثلاثة لا شك أن الاختيار الوحيد اللائق بنا والواجب علينا في بناء وطننا هو لافتة سر لتأخذ أساليب العصر الحديث على ضوء التعاليم الإسلامية. نحن اليوم نعيش بحركة قسرية، معناها أن ماشيين بمكينة رافدة اللي هي العصر، الكثير فيها الاختيار قليل. تجدون أن الاقتصاد يتحرك من حيث لا ندري إلى أمور إيجابية وسلبية، المجتمع، الثقافة، الإعلام، بوادر المعرفة، التلفزات إلى غير ذلك. فنحن نسير بحركة التاريخ تلقائية، حركة الاختيار ضعيفة جدا. فكيف نلاحظ هذه الحركة الأوتوماتيكية السريعة لنعطيها شحنة من الدين؟ هذا ما يعرف بالتأصيل. إن علينا أن نبحث في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وبناء الوطن لنتساءل ما هو حكم هذا. ولكن الجواب على ما هو حكم هذا لا يمكن أن تكون من مذهب واحد، بل يمكن أن يكون الإسلام كله يجيب على الحياة كلها، لأن المذهب الواحد لا يمكن أن يجيب عن الحياة كلها، إنما يمكن أن يجيب على الصلاة، على الصوم، على الحج. أما مواجهة الاقتصاد ومواجهة التحديات الفلسفية والإيديولوجية والأمنية فإنها تحتاج إلى الإسلام ككل لنواجه بها الحياة ككل. هل إن هذا مختلف فيه؟ هل هذا مجمع عليه؟ مختلف فيه حسن، هذا مهم، حتى درجة الخلاف مهمة. إنما هذا محرم، هذا خطأ. بعد أن نقول هذا محرم وضروري، ما هو البديل الإسلامي؟ ومن هنا فإن مهمة علمائنا أن لا يكون جوابهم هذا محرم ويسكتون، بل عليهم أن يصنعوا البدائل. نحن اليوم مثلا لا نريد أن نغلق المصارف، ولا نريد أن نغلق التأمين، بل نريد أن نخلق وسائل ومناهج للتأمين والمصارف على المنهج الإسلامي لتحقق الأهداف التي وضعتها المصارف والتأمينات لنفسها لنصل إليها. لكن إذا كان المؤسسات البنكية المحرمة تصل إليها عن طريق إليه باجين، فإننا نريد أن نصل إليها عن طريق إليه جيم دار. خط هكذا خط بياني يقوم على أساس تصور إسلامي وليس قائما على أساس خط منحرف. نريد أن تتعلم المرأة، نريد أن تعمل المرأة، لأن المرأة اليوم في موريتانيا حسب الإحصاء 51 في المجتمع، ولا يمكن أن نشل من حركة 51، ولا يمكن أن نجهل نسبة 51. لكن ما هو الظرف الإسلامي الذي يجب أن نخلقه حتى يكون محيطا بالمرأة وهي تتعلم وتعمل؟ إننا نريد أن نبعد هذا الظرف الجاهلي الذي عملت فيه المرأة هناك لنخلق هنا ظرفا إسلاميا وهو حماية الأخلاق، أن نخلق هنا جوا إسلاميا في مؤسساتنا التربوية. فإذا جاء رمضان أخذت المؤسسة التربوية سكر رمضان في الصوم، وإذا حان وقت الصلاة توقفت الدروس وبدأت المدرسة في أداء الصلاة، وإذا جاءت البنات والبنون كان في النظام الداخلي ما يبين أنه تمنع الأزياء الشفافة والرقيقة والمحددة، ويمنع استعمال العطور والمواد المغرية على الفتيات، وتلزم البنات بجانب من ساحة المدرسة كما يلزم الأبناء بجانب من ساحة المدرسة، وتفصل البنات والبنون على الأقل في الفصول فإن لم تكن في المقاعد حسب الإمكان. يعني نأخذ جو إسلامي، احنا نريد جو إسلامي نبني فيه ونصوم في هذا البلد، لا نريد جو جاهلي لنبني فيه، نريد جو إسلامي في التعليم. إذا نريد جوا إسلاميا نصنع فيه بناء هذا الوطن. والخلاصة التي أصل إليها معكم أولا هي أن الوطن عبارة عن موضع قدميك ومحل دارك ومحل خيمتك وكوخك وبير أهلك، فهل يجوز أن تتركه نهبا للآخرين؟ الجواب طبعا لا. أن الوطن هو حدود سيادتك وسيادة أهلك، فهل يجوز أن تتركه عرضة لدخول الأجانب والآخرين؟ طبعا الجواب لا. وأن كلمة الوطن وإن كانت ولدت في مفهوم ألماني فإنها هي بالضبط كلمة البيضة والعزة التي يحميها الإسلام، وأن هذا النوع من الكلمات لن ينفرنا من محتواه إذا كان محتواه صحيح. فصورة الكلمة لا تهمنا، إنما يهمنا محتوى الكلمة. الخلاصة الأخرى التي نصل إليها أن مجتمعنا سيطرت عليه بقية رواسب النموذج عن الدولة الفرنسية الذي كان هو أول تجربة عاشها، ومن خلالها بقي في ذهني نوع من الانفصام، انفصام مع الدولة. كذلك لماذا استباحة الأموال العامة؟ لأنها لا زالت عندهم أموال فرنسا، يا أخوان فرنسا ذهبوا، وهذه الأموال أموالكم، أموال موريتانية، أموال مساكين في الشؤون الاجتماعية، مرضى في الصحة، طلاب في المدرسة، جنود يحفظون الأمن، حكام يديرون الأمر، قضاة يسجلون العدالة، حكومة تنظر في المصالح العامة. أموالكم فلماذا تستبيحونها؟ لماذا التخاذل عن الأمور العامة والتظاهر بنوع من الورع بأن ذلك أفضل عند الله؟ كلا والله ليس أفضل عند الله، لأن المصلحة العامة كما نص عليه العلماء مقدمة على المصلحة الخاصة. دارك التي تمتلكها إذا كانت تضيق الشارع فإنه لولي الأمر أن يكسرها، إذا كان المسجد يحتاج إليها للتوسعة فإن لولي الأمر أن يأخذها ويدخلها في المسجد بمقابل. طعامك الذي هو بحوزتك إذا كان عدم أخذه يضر وينزل مجاعة بالآخرين فإنه يجب تكسير الأبواب وبيعه بالسعر العادل للمجتمع كما نص عليه العلماء في كتبهم. والخلاصة التي أصل إليها هي أن خدمة وصيانة الوطن واجب إسلامي يجب أن يفهمه الآخرون، العلماء في مركزهم، السياسيون في مكانهم، وأن هذا الدين لا يخاف منه، وأنه إنما جاء لمصلحته، فلماذا نخاف من الإسلام؟ فالمسلمون اليوم يعيشون على الشكل التالي: قادة يخافون من الإسلام، علماء يخافون من قادة، عدم ثقة عدم غير متبادل، قاعدة تتأرجح بين قائد وعالم، هذا يأمر بشيء وذاك يأمر بشيء آخر، فقد حان الأوان أن يتحاور العالم والمسؤول السياسي وأن توضع صورة للمجتمع ينطبق عليها طابع الشريعة الإسلامية وتصدر من القيادة والدولة وتسجل هذا المجتمع وتصون مصالحه. والسلام عليكم ورحمة الله.